بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت كتاب الإيمان: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلا زال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في سياق ذكر الأحاديث والروايات الواردة في قصة الإسراء والمعراج، وذكر هنا الحديث والرواية مختصرة كما سيأتي بيان ذلك في الروايات التالية. فقال: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، وهو الطوسي، ثقة، أخرج له مسلم. قال: حدثنا بهز، وهو ابن أسد، ثقة، أخرج له الجماعة. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، ثقة، أخرج له الجماعة. قال: حدثنا ثابت، وهو البناني، ثقة، أخرج له الجماعة، عن أنس بن مالك. وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المكثرين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت فانطلقوا بي، أوتيت يعني من الملائكة أخذوني، فانطلقوا بي إلى زمزم، والمراد بها البئر المعروفة، فشرح عن صدري أي شق صدري، وهذا كما سيأتي في الروايات الأخرى أنه كان قبل الإسراء به. قال: ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت، أي ثم تركوني. وهذه الرواية هي اختصار من الروايات التالية في قصة الإسراء والمعراج، وفيها فضل ماء زمزم، وفيها أيضا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر المعجز، فإن الإنسان إذا شق عن صدره، وكما سيأتي في الروايات الأخرى، وأخرجوا قلبه، فإن هذا لا شك أنه سبب للموت، ولكن هذه المعجزة هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومما وهبه الله جل وعلا إياه، وسيأتي تفصيل هذا في الروايات التالية إن شاء الله. نعم.
قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم عاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره.
ثم ساق الحديث بإسناد آخر: قال: حدثنا شيبان بن فروخ، وهو صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا حماد بن سلمة، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا، مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا ثابت، وهو البناني، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، أي مع الصبيان، والغلمان جمع غلام، فأخذه فصرعه، أي فألقاه على الأرض، فألقاه على الأرض. قال: فشق عن قلبه، والمراد ليس شق القلب نفسه، وإنما شق محل القلب، وهو الوعاء الذي يحفظ الله جل وعلا به القلب، فشق هذا الوعاء واستخرج القلب، فالقلب لم يصبه شيء من هذا الشق. قال: فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة. العلقة هي قطعة دم استخرجها، وهي حظ الشيطان كما جاء في بعض الروايات، هذا حظ الشيطان منك، وجاء أيضا في غير هذه الرواية كذلك. والمراد بذلك كما قال أهل العلم هذه القطعة التي يستطيع الشيطان بها أن يوصل وسوسته. فكان هذا من عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم أن أخرج منه هذه العلقة. وحادثة شق الصدر كما سيأتي معنا تكررت، فلم تكن مرة واحدة، وإنما كان في صغره، وكان أيضا في ليلة أسري به. وذكر بعض أهل العلم أنها وقعت 3 مرات على اختلاف في الروايات. قال: فقال: هذا حظ الشيطان منك، فلا يقربه شيطان ولا يوسوس له بشيء من المساوئ. قال: ثم غسله فيه طست من ذهب، الطست الإناء، وقالوا من ذهب لأنه أعلى المواد وأفضلها وأنقاها. وليس في الحديث جواز استعمال الذهب، لأن هذا من فعل الملائكة، وهم ليسوا كحال العباد المكلفين. وقال بعضهم هي قبل تحريم الذهب، ولكن الصواب أن هذا أمر يتعلق بالملائكة، وعلى هذا فاستعمال أواني الذهب والفضة لا تجوز كما جاء النهي في الأحاديث. قال: بماء زمزم، وهو أفضل المياه كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: طعام طعم وشفاء سقم، وقال: ماء زمزم لما شرب له، فله فضيلة وله فضائل وله منافع. قال: ثم لأمه، أي جمعه بعد أن انتهى من غسل القلب ومن أخذ هذه العلقة، جمعه لأمه، وهذا أيضا من الأمور المعجزة. فلو حصل هذا للإنسان في طبيعة حاله أدى إلى وفاته، كون القلب يخرج، ولكن من فضل الله جل وعلا ومن عنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر حصل وفي وقت يسير جدا، ولم يكن له أثر عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره هي التي أرضعته، ظئره هي التي أرضعته، فقالوا، هم جاءوا يعني فيهم خوف وفزع مما رأوا، فقالوا: إن محمدا قد قتل، لأن هذا هو العادة في شق الصدر وإخراج القلب. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني متغير، فيه تغير في لونه، وذلك بحسب ما حصل له. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني جعل الله جل وعلا لهذا الأمر أثرا يراه من يرى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى أثر هذا الشق الذي حصل له في سابق الأمر. ففي هذا الحديث العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان هذه المعجزة العظيمة، وهي معجزة شق الصدر، وفيه سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسوسة الشياطين، وعناية الله جل وعلا به. نعم.
قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان وهو ابن بلاد قال: حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص.
ثم ساق الحديث وقال حدثنا، ساق إسناده فقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ثقة أخرج له الجماعة، قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثني شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وشريك صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، وسيأتي التوفيق بين الروايات في المقصود بمسجد الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر يعني من الملائكة، وجاء في رواية أنه جاءه جبريل وميكائيل وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصة قال قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه. وهذا فيه إشكال، فإن حادثة الإسراء والمعراج كانت بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد الوحي بما يقارب 12 سنة. فقول الرواية وما ذكر في الرواية قبل أن يوحى إليه هذه من أخطاء شريك، وقد خطأ العلماء شريك في حديث الإسراء والمعراج بمسائل كثيرة، فحديثه خالف حديث الثقات. ولا شك أن هذه المسألة لا يمكن أبدا أن تبنى على القول بتعدد الحادثة، فإن حادثة الإسراء والمعراج كانت مرة واحدة، ولا يصح قول من قال من العلماء أنها كانت عدة مرات، فهذا لا دليل عليه. وإنما الواجب في مثل هذه المسألة الناظر والترجيح بين الروايات، وروايات الثقات الذين خالفوا شريكا هي أرجح، فهو صدوق وقد حصلت له أوهام في هذه الرواية. والشيء بالشيء يذكر، فروايات الإسراء قد جمعها العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة في جزء، وذكر ما صح منها في هذا الجزء، فهو مرجع في بابه. فالشاهد من هذا أن القول بأنه يوحى إليه هذا لا يصح، لا يصح، ولا يمكن أن يبنى على القول بأن المقصود قبل أن يوحى إليه أي قبل أن يبعث إلى السماء أو يعرج به أو يؤذن له، فلا يحمل على هذا، والله أعلم. نعم.
قال وحدثني حرملة يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأرسل إليه؟ قال نعم ففتح، قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، وأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، قال ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح فقال أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مر فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس عليه السلام. قال: ثم مررت بموسى عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
ثم ساق الإسناد وقال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي ثقة أخرج له الجماعة، عن ابن شهاب وهو الزهري ثقة أخرج له الجماعة، عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر وهو الغفاري رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي. كما هو معلوم في الرواية الأخرى أنه إن هذا كان في بيت أم هانة. وقال بعض أهل العلم: هذه من استعمال اللغة العربية، والمقصود به المكان الذي كنت فيه وليس المقصود التملك. قال: وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، أي شق صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. هذه من الزيادات التي لم تذكر في الروايات الأخرى، وهي زيادة صحيحة، وجاء في غير رواية من رواية الثقات ذكر الطست الذي فيه أو الطست الذي فيه الحكمة والإيمان، وفيه أن هذا الأمر هو من عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه الحكمة. الحكمة اختلف أهل العلم كثيرا في تعريفها، ولكن كما قالوا خلاصة القول في ذلك أنها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، و يعني هي من الأمور ومن الصفات العظيمة التي يتصف بها الإنسان. الله جل وعلا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال في أمر الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان في دعوته، الإنسان في تعامله، في يكون حكيما، فيضع الشيء في موضعه، الشدة في موضعها، واللين والرفق في موضعه. فإذا صارت الشدة في موضع الرفق أفسد، وإذا صار الرفق في موضع الشدة أفسد. وهذا في جميع شؤون الحياة، في تربية الأبناء وفي التعامل مع الناس وفي الدعوة إلى الله وفي غير ذلك. ومن صفات الله جل وعلا العظيمة الجليلة أنه حكيم، فله صفة الحكمة، له صفة الحكمة. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم حكمة وإيمانا، وهذا من تكميل الخير له صلى الله عليه وسلم. قال: فأفرغها في صدري ثم أطبقه، أي أغلقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. وهذا فيه اختصار، لم يذكر هنا الإسراء إلى بيت المقدس وذكر المعراج، ففيه اختصار. ثم ذكر بنحو ما ذكر في الحديث السابق الذي قرأناه، ولا بأس أن نمر عليه سريعا. قال: فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قلنا: وهذا فيه الاستئذان في الدخول وطرق الباب والانتظار للجواب، وبعض الناس يطرق الباب ويدخل، وهذا لا شك أنه مخالف للآداب الشرعية، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام انتظر الجواب. ثم قال له: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسل إليه. قال: نعم. ففتح، أرسل إليه للقدوم إلى المعراج أو لحادثة المعراج. قال: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة، أي جماعات، وعن يساره أسودة، أي جماعات. قال: فإذا نظر قبل يمينه، أي في جهة يمينه، ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وهذا فيه أن آدم عليه الصلاة والسلام مع ترحيبه ومرحبا، أي نزلت مكانا سهلا وواسعا، وقوله بالنبي الصالح والابن الصالح، قال بعض أهل العلم أيضا فيه افتخار آدم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم من بنيه، وفيه الثناء عليه بهذا الأمر. والصلاح هو اجتماع خصال الخير كلها، وقد قال أهل العلم إن كلمة الصلاح وكلمة الفلاح مما تجتمع فيها أنواع الخيرات. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ هذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإنه لم يعرف أن هذا آدم إلا بعدما أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: هذا آدم، وهذه الأسود عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، أي أرواح بنيه من يموتون، وأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عند شماله أهل النار. فلو قال قائل: أليس في الجنة دركات؟ أليس في الجنة درجات وفي النار دركات؟ فكيف رأى بني؟ قال بعض أهل العلم: لا يمنع ذلك أنه ينظر على يمينه إلى أعلى وإلى أسفل، أو ينظر إلى شماله إلى أعلى وإلى أسفل، فيبكي على أهل النار ويضحك من حال أهل الجنة مسرورا بذلك. والأمر في ذلك يحال إلى عالمه جل وعلا، فالله أعلم كيف كان نظر آدم عليه الصلاة والسلام إلى أهل الجنة أو إلى أهل النار والمكان الذي كان فيه. قال: ثم عرج بي جبريل عليه الصلاة والسلام حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. قال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. وقد ذكرنا في الرواية الأولى ما سبق في الدرس الماضي ما جاء في ترتيب الأنبياء، وهل هذا الترتيب المقصود به أن درجاتهم بحسب ترتيبهم في هذه السماوات؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وقال البعض: إنما المراد بذلك أن الله جل وعلا اصطفى هؤلاء الذين ذكرهم في حديث المعراج عن غيرهم من الأنبياء، عن غيرهم من الأنبياء، وإلا فالأنبياء كثر. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل والابن الصالح، فإننا جميعا من أبناء آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، فجميع الأنبياء إخوة. قال: ثم مر فقال: من هذا؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى عليه الصلاة والسلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم ابن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم، وابن حزم هو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حبة الأنصاري يقولان، يعني يشهدان على هذا الأمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام هو صوتها حال الكتابة، وهذا فيه إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة في الكتابة في اللوح المحفوظ، وأن الله جل وعلا يكتب ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى ما يشاء. ومن الأمور التي هي من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، وإنما يتغير ما في صحف الملائكة. ويبين هذا الأمر ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهل صلة الرحم تزيد في العمر؟ أما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل، وأما ما كان في صحف الملائكة فإنه يتغير، وعليه يحمل قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، أي اللوح المحفوظ. وما في صحف الملائكة يتغير، فإن الله جل وعلا يوحي للملائكة أن فلانا من الناس عمره 60 سنة، فإن وصل رحمه فعمره مثلا 80 سنة، وأما ما في اللوح المحفوظ فلا يتغير، ولله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه الصلاة والسلام يرحمك الله: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وقلنا سبب قول موسى لما رآه من عناد بني إسرائيل ومن إعراضهم ومن تكذيبهم ومن عدم تحملهم لما أمرهم الله جل وعلا به. قال: فرجعت إلى موسى، قال: فراجعت ربي فوضع شطرها أي نصفها. قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى. وهذا فيه علو منزلته صلى الله عليه وسلم إذ بلغ هذه المنزلة. قال: فغشيها ألوان لا أدري ما هي. وقد ذكرنا سابقا أن سدرة المنتهى هي الجنة، وعندها يتوقف علم الملائكة. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. الجنابذ هي جمع جنبذ أو جنبذة، وهي القبة، والجمع قباب. قال: وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه رجل من قومه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت للذي معي ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا وقال: مرحبا ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس صلى الله عليهما وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي: ما يبكيك؟ قال: ربي، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور. فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرضا علي فاخترت اللبن، فقيل: أصبت، أصاب الله بك، أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا ابن أبي عدي ثقة أخرج له الجماعة، عن سعيد وهو ابن أبي عروبة ثقة أخرج له الجماعة، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي كذلك ثقة أخرج له الجماعة، عن أنس بن مالك قال: لعله قال عن مالك بن صاصعة: رجل من قومه، رجل من بني النجار أي من قوم أنس بن مالك، قال نبي الله: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين. قال: فأتيت الملائكة. ونبه الأخ إلى أن رواية أن جبريل وميكائيل لا تصح عند الطبراني. قال: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. ولا بد أن نعلم أن حادثة الإسراء والمعراج كانت يقظة برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، ولم تكن مناما، ولو كانت مناما ما كان فيها إعجاز، ما كانت معجزة، فإن الرجل في المنام ربما يرى الملائكة وربما يرى أنه يذهب به إلى مكان كذا ومكان كذا، وليس في هذا معجزة، وإنما كان الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده وهو يقظان، هو يقظان. قال: فأتيت بطست من ذهب. قال: يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، يعني القائل يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال، فيقول: بين الرجلين. جاء في الروايات بين الرجلين أن المراد بهم حمزة وجعفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائم بينهما. قال أهل العلم: فيه جواز نوم الجماعة بجانب البعض، بأن لا يكون بلحاف واحد، وكذلك أن يفرق بينهم. فقال فأتيت فانطلق بي، أي على المجهول أي الملائكة، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري، وهذا فيه كما ذكرنا المعجزة. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه، هذا الشق كان إلى أسفل بطنه. قال فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض يقال لها البراق، قد تقدم معنا أنها سميت بذلك إما لبريقها وجمالها أو لمعانها فهي كالبرق أو لبياضها. قال فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه عند نظره. قال فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا. وهذا فيه يا إخوة أيضا فعل الأسباب، إلا فالله جل وعلا قادر على أن يأتي بنبيه إلى الإسراء وإلى المعراج بغير أن يركب هذه الدابة، ولكن من باب جعل الأسباب فالله جل وعلا هيأ له هذه الدابة وهي البراق. قال فاستفتح جبريل، أي طلب أن يفتح له، ودائما السين والتاء كما هو معلوم للطلب. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قلنا أن هذا فيه ذكر الاسم حال الاستئذان حتى مع أهل بيتك، فإذا قيل من فقل عبد الله ولا تقل أنا أو قل أبو فلان بما يعرف من وصفك. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يقول أنا كرر عليه فقال أنا على وجه الاستنكار، وهذا ليس من آداب الاستئذان. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا ولنعم المجيء جاء، هذا فيه الثناء على مجيئه صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا على آدم وساق الحديث بقصته، وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة. ما حصل من اختلاف في الروايات لا بد فيه من الترجيح كما ذكرنا، لأن الرواية واحدة فيقدم فيه حديث الثقات وما سبق ذكره في أول حديث الباب. قال فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. بكاء موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن بدافع الهم أو الحسد لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه التأسف لحال بني إسرائيل الذي أرسل إليهم فعصوه وأعرضوا وكذبوا وقتلوا الأنبياء ولم يستجيبوا لأنبيائهم وخالفوا شرع الله جل وعلا ودينه واتخذوا العجل وخالفوا فتحايلوا الحيل الممنوعة وخالفوا شرع الله جل وعلا وأمره، فكان قول موسى عليه الصلاة والسلام أو فعله في بكائه إنما هو تأسف على حال بني إسرائيل التي ما وصلت إلى هذا المقام العظيم من أن يكونوا أهل الجنة وهم أفضل أمة وهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم، وهذا سبق معنا. قال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. هذا من يعني مما لم يسبق معنا، وجاءت به هذه الرواية في إثبات هذه الأربعة الأنهار، وهي نهران في الجنة ونهران في الدنيا، وأصل هذين النهرين في الدنيا هما من الجنة، وهذا دليل على فضلهما وأنهما من أنهار الجنة، لكن لا يدل فضلهما على جواز التبرك بهما، وإنما دليل واضح وعلى ظاهره وحقيقته في أنهما من أنهار الجنة، وهما النيل الذي في مصر والفرات الذي في العراق، فيقال هما من أنهار الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يخرج من أصلها يعني من سدرة المنتهى كما في الرواية الأخرى، يخرج من أصلها أي من سدرة المنتهى، يخرج هذان النهران الظاهران والنهران الباطنان، النهران الباطنان. ولا شك أن أنهار الجنة لا تشبه شيئا من أنهار الدنيا. قال: ثم رفع لي البيت المعمور. قلنا سمي المعمور لأن الملائكة تعمره بالطاعة والعبادة. فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. وهذه المسألة وهي كلام جبريل أيضا مما يستدل بها للسنة على أن الملائكة يتكلمون ويسألون فيجيبون. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلما فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. الملائكة يكلم بعضها بعضا. قال أهل السنة وفي هذا الدليل من السؤال والإجابة أن الملائكة يعقلون، فلا يصح القول بأن الملائكة لا عقول لهم كما قال البعض غفر الله له، وإنما يعقلون. ومن لطائف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال: القول بأن الملائكة لا يعقلون هذا قدح في الشريعة، فيقال إن الشريعة وصلتنا عن قوم لا يعقلون أو عمن لا عقل لهم، هذا لا شك لا يصح. فهم يستفهمون ويردون ويجيبون، وهذا دليل على أن لهم عقول يعقلون بها. قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. وهذا فيه عدد الملائكة وكثرة أعدادهم، حتى قال بعض أهل العلم إن جنس الملائكة هي أكثر من غيرهم من الأجناس، أكثر من غيرهم من الأجناس فيما ورد فيه الدليل. قال: ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن. وقلنا اختيار اللبن لسهولته وصفائه ونقائه وسهولته كذلك في الاستفادة منه. فقيل: أصبت، أصاب الله بك أمتك على الفطرة لاختياره اللبن. وقد سبق أن ذكرنا أن الخمر كان في هذا الحديث قبل تحريمها، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جانب الخمر لأنها محرمة، فوقت التحريم لم يكن قد جاء بعد. قال: ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث.
نعم. قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه وزاد فيه: فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، فغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا.
أكمل اللي بعده.
قال: حدثني محمد بن مثنى وابن بشار، قال ابن مثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال: موسى آدم طوال، كأنه من رجال شنوءة، وقال: عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال.
أكمل.
قال: وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا يونس بن محمد، قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام، رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، وأري مالكا خازن النار، والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال: كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام.
نعم. ثم ذكر الروايات يعني فيما سبق بعضها، وبعضها فيه ذكر وصف الأنبياء. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج له الجماعة، قال حدثني أبي وهو ثقة أخرج له الجماعة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. ذكر في هذا الحديث قال: فشق من النحر، من النحر وهو أعلى الصدر في الترقوة، قال: إلى مراق البطن. مراق البطن الجلد الخفيف الذي يكون في أسفل البطن يسمى مراق البطن. قال: فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وهذا تقدم معنا. ثم أورد بإسناد آخر وفيه ذكر محمد بن جعفر وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة، قال: سمعت أبا العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي من أئمة الدين من أئمة التابعين رحمه الله ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ويعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال: موسى آدم طوال. آدم يعني فيه سمار، فهو أسمر، أسمر، وطوال أي فيه طول. قال: كأنه من رجال شنوءة. رجال شنوءة هم شنوءة فخذ في قبائل اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه بذلك للتقريب، وهذا فيه جواز التشبيه برجل أو برجال أو بكذا للتقريب، وليس هذا من باب الغيبة في شيء. وكذلك فيه جواز الإخبار عن الرجل بوصفه، وهذا ليس من الغيبة، فلو أنك قلت فلان طويل أو قصدت فلان المتين ولم ترد بذلك السخرية ولا التنقص فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. وأما التنقص فلا شك أن هذا من الغيبة المحرمة التي لا تجوز، فإنه لا يرضى ذلك على هذا الوجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إحدى زوجاته تذكر الأخرى فتقول إنها كذا يعني قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فلا يجوز الإنسان إذا أراد أن يخبر عن إنسان لا يجوز له أن يذكر صفته على سبيل التنقص، فيقول: ذاك الذي يده طويلة، أو ذاك الطويل، أو ذاك القصير، أو صاحب الرقبة، أو نحو ذلك، فإن هذا فيه تنقص لا يجوز، وفيه السخرية بالعباد، وفيه كذلك احتقار لهم، وما فيه كذلك من أن تعيب خلق الله جل وعلا الذي خلقه عليه، والله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن صورة. وأما إذا كان على سبيل الوصف وليس على سبيل التنقص فلا بأس من ذلك، أن تقول فلان المتين أو فلان القصير أو فلان الطويل أو نحو ذلك، فهذا لا يراد منه الغيبة ولا التنقص له، فهو جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف موسى فقال: آدم يعني أسمر طوال يعني فيه طول، وقال عن عيسى: جعد مربوع. جعد المراد به جسم عيسى وليس المراد به شعر، وإن كان قضية التجعد المراد بها دائما في الشعر أو أول ما يخطر على البال هي في الشعر، ولكن أراد به أنه جعد الجسم يعني مجتمع الجسم، مجتمع الجسم، مجتمع الخلق، ولأن الروايات الأخرى تدل على أن شعره لم يكن جعدا. قال: مربوع، والمربوع هو المتوسط، ليس طويل ولا بالقصير، ليس بالطويل ولا بالقصير، وهي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال. نعم. ثم أورد الحديث بإسناد آخر، قال: حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، قال: أخبرنا يونس بن محمد وهو البغدادي ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج له الجماعة، عن قتادة عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى ابن عمران، رجل آدم طوال جعد. وكذلك هنا المراد به جعد الجسم وليس البدن وليس الشعر، وليس الشعر. قال: كان من رجال، كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، إلى الحمرة والبياض أي لونه، لونه أقرب إلى الحمرة والبياض. قال: سبط أي سلس الشعر مسترسل، والشعر إما أن يكون كما قال أهل العلم، إما أن يكون قطط وإما أن يكون سبط، فالقطط المجعد والسبط المسترسل، وقد يكون بينهما، قد يكون بينهما. ففي وصف عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كان سبط الرأس، والمراد بالرأس الشعر، ويطلق الرأس في اللغة ويراد به الشعر. ولذلك الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم، أي الشعور، المراد به يعني ما على الشعر، وأيضا إن لم يكن له شعر فإنه يمسح منابت الشعر في العادة. قال: وأري مالكا، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مالكا خازن النار، وهذا فيه دليل على أن الملائكة لهم وظائف، فخازن مالك النار، وجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور على الإجماع، وإن لم يصح بذلك حديث، لكن ذكر بعض أهل العلم في ذلك إجماعا. وفيه أن الملائكة لها أسماء، وأنه لا ينبغي تسمية الملائكة إلا بما ورد في ذلك الحديث، ومما لا يصح تسميته عزرائيل، فإن هذا لم يثبت، وإنما اسمه ملك الموت، اسمه ملك الموت. وأفضل الملائكة الثلاثة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصهم في دعائه في قيام الليل، وهو دليل على اختصاصهم وعلى قربهم من الله جل وعلا، كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم. وفيه كذلك أن أفضل الملائكة لا شك هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الملائكة، وهذا يبين لنا أيضا أن الملائكة تتفاضل في الفضل كتفاضل الأنبياء كذلك. قال: وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، أي في آيات أراهن الله إياه، وهذا دليل على المعجزات وعلى المعجزة التي وهبها الله جل وعلا إياه، وهو خلاف العادة فيما يحصل للبشر، فأمر الإسراء والمعراج فيه الانتقال من مكان في الأرض إلى مكان شاسع بعيد عنه، ثم في ليلة ينتقل أيضا إلى السماء السابعة إلى أن يصل إلى سدرة المنتهى، لا شك أن هذا من المعجزات العظيمة، وفيها من الدروس والفوائد الشيء الكثير. قال: فلا تكن في مرية من لقائه. قال: كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى، هذا كان تفسير قتادة. الله أعلم. نقف هنا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.